الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام فيما لو باع ما يملك مع ما لا يملك. ما لو باع الفضولي ملك غيره مع شيء لا يملك، كما لو باع شاة وخنزيرا. تقدم من المصنف أن البيع يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك، فيما لا يملك إن كان الطرفان جاهلين، إذا كان المشتري والبائع جاهلا. أما إذا كان المشتري عالما فقد ذكر الشارح أن هذا الكلام لا يصح. إذا كان المشتري عالما بعدم إمكان بيع ما لا يملك فيقع البيع باطلا بالنسبة إلى الخنزير وبالنسبة إلى الشاة معا. الشارح بعد ذلك يقول هذا الإشكال كما يجري في المشتري كذلك يجري في البائع. إذا كان الأمر بالعكس، إذا كان البائع عالما والمشتري جاهلا، إذا كان البائع عالما بأن الخنزير لا يملك وبالتالي لا يجوز بيعه وإنما يجوز بيع الشاة، فنفس الكلام اللي يذكر في المشتري يذكر بلحاظ البائع. فإن البائع حينما يبيع الشاة مع الخنزير هو يبيع المجموع ب5000 مثلا، هو لا يعلم ما يقابل الثمن الآن، ما يقابل الشاة الآن، هو لا يعلم بما يقابل الشاة من الثمن حال البيع. فعلا حال البيع هو لا يعلم. نعم قد يعلم بعد تمام البيع، بعد تمام البيع حينما تقيم الشاة ويقيم المجموع وتأخذ نسبة، نسبة الشاة إلى المجموع من الثمن المسمى، هو يعلم أن الشاة مثلا كانت تساوي مقدار 3000 مثلا. أما حال البيع إذا كان البائع عالما بعدم صحة بيع الخنزير هو لا يعلم بمقدار الثمن الذي يقابل الشاة، وهذا يوجب الجهالة في الثمن والغرر، فيقع البيع باطلا في الشاة فضلا عن الخنزير. فنفس الكلام اللي ذكره الشارح مستدركا على المصنف وعلى الأصحاب وعلى من أطلق المسألة من دون أن يقيد بالجهل وعدم العلم، نفس الإشكال اللي ذكر بلحاظ المشتري يذكر بلحاظ البائع. ثم هذا الإشكال بلحاظ المشتري أو بلحاظ البائع قد يولد تساؤلا، وهو إذا كان أحد الطرفين عالما دون الآخر، إذا كان المشتري عالما دون البائع، البائع مثلا لا يعلم، هو يعتقد أن الخنزير يباع كما في الشاة ولذلك هو باع الخنزير وباع الشاة. المشتري يعلم، بالنسبة إلى المشتري العالم قلنا البيع يقع باطلا، أما بالنسبة إلى البائع هل يقع البيع باطلا أو صحيحا؟ بمقتضى ما تقدم ينبغي أن نقول بصحة بيع البائع. البائع بالنسبة إليه من ناحيته من طرف البائع البيع يقع صحيحا، ومن جانب المشتري البيع يقع باطلا. فيثار تساؤل هل يمكن لعقد واحد أن يقع صحيحا بلحاظ طرف وفاسدا بلحاظ طرف آخر؟ هل يمكن أن يقال أن البائع الجاهل يقع البيع بالنسبة إليه صحيحا والمشتري العالم يقع البيع بالنسبة إليه فاسدا؟ هل يمكن ذلك؟ الجواب نعم. الشارح يقول نعم، لا مانع في أن يبطل العقد بلحاظ طرف ويصح بلحاظ طرف آخر، لكن ينبغي معرفة المقصود. شنو مقصودك من أن يصح العقد بلحاظ طرف دون طرف آخر؟ من الواضح أن البيع يعني النقل والانتقال، يعني نقل الكتاب مثلا من ملكية البائع إلى المشتري ونقل الثمن من ملكية المشتري إلى البائع. شنو معنى أن يصح من طرف دون طرف؟ بالنتيجة هل يحصل النقل والانتقال أو لا؟ مقصود الشارح من الصحة هو الصحة بحسب الظاهر، الصحة ظاهرا مو الصحة واقعا بلحاظ طرف دون طرف، لأن النقل إما أن يحصل النقل والانتقال، إما أن يحصل نقل الكتاب وانتقال الثمن، وإما أن لا يحصل، الأمر لا يخلو. أما أن يحصل من طرف دون طرف هذا الأمر ما يمكن، ما يمكن أن يقال أن البيع من جانب البائع باطل، يعني شنو؟ يعني لا يملك الثمن، ومن جانب المشتري صحيح يعني يملك الكتاب. هذا الكلام ما له معنى، لا معنى لذلك، ما له معنى. لو نقول البيع تام فيتم بكلا ركنيه، وإما أن يقع باطلا. فليس المقصود من صحة البيع بلحاظ طرف دون طرف هو حصول نقل من جانب وعدم حصول النقل من الجانب الآخر، هذا لا ينبغي أن يكون مقصودا أصلا. وإنما المقصود أن البائع إذا بطل البيع بلحاظه لا يجوز أن يتصرف بالثمن، وأما المشتري إذا وقع البيع صحيحا بلحاظه يجوز أن يتصرف بالعين. يعني المسألة مسألة تكليفية ظاهرية بحسب الظاهر، هو يعتقد أن هذا الكتاب صار ملكه، فمن حقه أن يتصرف تصرف الملاك، والشارع يبيح إلى أن يتصرف بالكتاب. أما المشتري، أما البائع حيث يكون عالما ويقع البيع بلحاظ فاسدا لا يجوز أن يتصرف بالثمن، هذا المقصود. المقصود جواز وعدم جواز تصرف الطرف فيما وصل إليه. شنو اللي وصل إليه، الكتاب أو الثمن، يختلف باختلاف الطرفين. مو المقصود أن المشتري يملك الكتاب من دون أن يملك البائع الثمن، هذا ما له معنى. ما عندنا بيع يبعض، البيع إما أن يحصل نقل وانتقال من الطرفين وإما لا يحصل من الطرفين معا. قال: ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك. يمكن جريان الإشكال، ألف لام عهدية، يعني الإشكال المتقدم اللي ذكرناه سابقا بلحاظ المشتري، وأن المشتري إذا كان عالما لا يقع البيع صحيحا بلحاظه. ويمكن جريان الإشكال في البيع في البائع، يقول أنت أيضا يعني كما جرى في المشتري، مع علمي هي بذلك، مع علم البائع بذلك، بذلك يعني بفساد البيع، مع علمه بفساد البيع يجي الإشكال المتقدم، يكون مع علمه بفساد البيع بلحاظ الخنزير، هو لا يعلم الثمن المقابل للشاة فيقع البيع باطلا بلحاظه لإفضائه إلى الجهل بتعبير الشارح سابقا. قال: ولا بعد، هذا جواب التوهم، جواب السؤال. قال: ولا بعد في بطلانه، في بطلان البيع، من طرف أحدهما دون الآخر، من طرف مثلا من طرف البائع كما في هذا أخيرا، هو يبطل من طرف البائع العالم دون الطرف الآخر، دون المشتري إذا كان جاهلا بفساد البيع. هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عينه باقية أو كان جاهلا. هذا اللي ذكرناه أخيرا من أن البيع باطل بلحاظ البائع وصحيح بلحاظ المشتري. صحيح بلحاظ المشتري يعني شنو؟ يعني يجوز أن يتصرف المشتري في المبيع في المثمن، وباطل بلحاظ البائع يعني لا يجوز أن يتصرف في الثمن. يعني شنو لا يجوز أن يتصرف في الثمن؟ يعني يجب أن يرجع الثمن إلى المشتري، البائع العالم بفساد البيع يجب أن يرجع الثمن إلى المشتري، يقول له هذا البيع باطل، هذا الثمن باقي على ملكيتك، فأنا لا يجوز أن أتصرف في هذا الثمن، فهذا الثمن لابد من أن يرجع إليك. البائع يرجع الثمن، شوية خلينا نتأمل، البائع يرجع الثمن إلى المشتري، يقول هذا إذا كانت العين باقية، عين الثمن، إذا دفع المشتري الثمن إلى البائع ووصل الثمن إلى البائع وبقيت العين وكان المشتري جاهلا، إذا كان المشتري جاهلا ودفع الثمن وبقي الثمن، هاي شروط ثلاثة، هاي أمور ثلاثة، إما أن يدفع أو موة أو تبقى العين أو يكون جاهلاً. وإلا إذا انتفت كل هاي الأمور، إذا انتفت كل هاي الأمور بأن مثلاً تلفت العين وكان عالماً، كان المشتري عالماً، شوفوا راح نرجع إلى مسألة سابقة، إذا كان المشتري عالماً ودفع الثمن وتلف الثمن، المشتري كان عالماً بالفساد ومع ذلك دفع تمام الثمن للبائع وتلف الثمن، هذا يدخل في مسألة متقدمة، يدخل في مسألة رجوع المشتري على البائع الفضولي. احنا سابقا ذكرنا بحثين، رجوع المالك على المشتري ثم رجوع المشتري على البائع الفضولي. في مسألة رجوع المشتري على البائع الفضولي قلنا اكو مسألة ما لو تلف وكان عالما، ما لو تلف العين، ما لو تلف العين وكان عالما، المشهور الأكثر قالوا بأن لا رجوع، هو عالم المشتري، عالم بأن هذا الطرف ليس بمالك. سابقا قلنا عالم المشتري يعلم بأن البائع فضولي وليس بمالك ومع ذلك دفع له الثمن وتلف الثمن، إذن لا يرجع المشتري على البائع الفضولي في الثمن. ليش؟ هو علل الشارع، قال لأن هذا بمنزلة الإباحة، هو يعلم أن هذا ليس بمالك ومع ذلك دفع له الثمن كأنما يبيح له الثمن، فإذا أتلف فحينئذ لا ضمانة، لا ضمانة على البائع الفضولي للثمن بالنسبة إلى المشتري، هو لا يضمن الثمن للمشتري. ليش؟ لأنه هو ملك مع علمه بعدم كون البائع مالكا، هو يدري فضولي ومع ذلك ملك الثمن، أباح له التصرف في الثمن. هذا قلنا قول المشهور أو للأكثر بتعبير الشارح، بل ادعى العلامة كما تقدم الإجماع عليه. في قبال ذلك المصنف والشارح قالا بالرجوع، قالا بالرجوع وأن المشتري يرجع على البائع الفضولي في تلك الصورة. ليش؟ شنو السبب؟ قال المصنف سابقا قال لأن المشتري إنما يدفع الثمن للفضولي مع علمه بعدم كون مالكا ترقبا وتوقعا للإجازة، هو ما يبيح للتصرف مطلقا، يقول لا هاي خوش شروة كتاب رخيص يبيع طرف آخر، يبيع أخو المالك، خلي أشتري آني لعل المالك يرضى ترقبا وتوقعا للإجازة. هو لا يبيح الثمن للبائع الفضولي مطلقا بحيث إذا أتلف هو لا يكون ضامنا، لا هو يبيح ترقبا وتوقعا للإجازة. قال هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، هذا يعني شنو؟ يعني فساد البيع من طرف البائع. احنا قاعد نتحدث عن الإشكال بالإحاض البائع، فساد البيع من طرف البائع، اللي قلنا فساد البيع يعني شنو؟ يعني إرجاع الثمن إلى المشتري، البائع نقول له أنت البيع فاسد بالإحاضك، يعني شنو فاسد بالإحاضك؟ يعني لابد أن ترجع الثمن إلى المشتري. قال هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عينه باقية، هو دفعه وبقيت العين، أو كان جاهلا. من كان جاهلا؟ المشتري كان جاهلا، حينئذ نقول له أنت البيع بالإحاضك أيها البائع يقع فاسدا، فلا تتصرف تصرف الملاك إن وصل الثمن إليك وكان باقيا وكان المشتري جاهلا. وإلا إذا انتفت هاي الأمور، إذا انتفت يعني شنو؟ يعني كانت العين تالفة وكان عالما، وإلا جاء فيه مع علم المشتري، وإلا جاء فيه يعني جاء في الثمن أو في المشتري مع علمه، يعني مع علم المشتري بالفساد، نقول له أنت تعلم بالفساد، ليش دفعت الثمن للبائع مع علمك بالفساد؟ على أي أساس تدفع له؟ أنت إذن أبحث له، فترجع للمسألة السابقة أو للمشهور قالوا بأن لا رجوع، الشارح قال والمصنف قال لا يجوز أن يرجع، لأن هو إنما دفع إنما دفع بترقب الإجازة ولم يحصل ما يوجب الانتقال. قال وإلا جاء فيه مع علمه، يعني مع علم المشتري بفساد البيع، ما تقدم في الفضول بالنسبة إلى الرجوع بالثمن، ما تقدم في الفضول يعني في رجوع المشتري على الفضول، في رجوع المشتري على الفضول بالنسبة إلى الرجوع بالثمن. خلينا نرجع للمسألة، أنا عندي صفحة 351 إذا تقرون وياي. قال وإن تلف، يعني تلف الثمن سابقا عبارته، وإن تلف قيل والقائل به الأكثر، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الإجماع مع التلف لا رجوع به مع العلم، مع علمه بالفساد. الآن احنا محل كلامنا لا رجوع مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل، لأنه سلطه على إتلافه، لأن المشتري سلط الفضول على إتلاف الثمن مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة. ثم قال وهو بعيد، المصنف قال وهو بعيد مع توقع الإجازة. يقول الحكم بعدم بأن لا رجوع، هذا الحكم، هذا القول بأن لا رجوع هذا بعيد مع توقع الإجازة. هو المشتري يدفع للفضولي الثمن ترقبا وتوقعا للإجازة، لعل المالك يجيز. قال وهو بعيد مع توقع الإجازة، لأنه حينئذ لم يبيعه له مطلقا، هو ما أباح الثمن للبائع مطلقا، أباح بترقب الإجازة، يعني مو من دون عوض. لذلك قال وإلا جاء فيه ما علمه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضول بالنسبة إلى الرجوع بالثمن. قلنا اللي يتقدم خلاف على قولين، الأكثر المشهور بل الدعي عليه الإجماع بأن لا رجوع، في قبال ذلك المصنف والشارح التزما بالرجوع. قال وكما يصح العقد من المالك، لازلنا احنا نتحدث عن كون شلون دخلنا الى بحث الفضولي. قلنا يشترط في البائع بالنسبة الى، يشترط في المتعاوضين بالنسبة الى الكمال بالعقل والبلوغ والرشد، يشترط الملك، ان يكون مالكا، ان يكون مالكا لما يبيع، ان يكون مالكا للثمن الذي يشتري به. الآن يقول بعد أن أكملنا بحث الفضولي، الآن يقول مو فقط يشترط في البائع أو المتعاقد أن يكون مالكا، أكو أصناف أخرى أيضا يصح البيع بلحاظهم، أكو أصناف ستة: من يقوم مقام المالك، الوصي، الوكيل، الحاكم الشرعي وغيره، راح يجي أصناف ستة، أولئك ينوبون منابل المالك: الولي، الأب والجد، والوصي. الأب بالنسبة إلى الصغير هو ليس بمالك، هو لا يملك، لكن إنما يبيع ملك الصغير أو ملك المجنون، لكن باعتبار كونه ولي هو يقوم مقام المالك، فهذا الولاية تقوم مقام شرط الملك، فلا يعتبر أن يكون مالكا، إنما يعتبر أن يكون وليا. قال وكما يصح العقد من المالك، يصح من القائم مقامه، من القائم مقام المالك، وهم ستة، القائم مقامه ستة. الشارح يقول، المصنف قال وهم ستة، هم هذا الضمير على من يعود؟ يعود على القائم، على القائم، القائم ستة، لكن هو جاء بضمير الجمع، مع أنه كان بإمكانه أن يقول وهو، يعني القائم ستة، ليش؟ مع أنه كان بإمكانه أن يلاحظ اللفظ، لفظ القائم، لفظ القائم مفرد مو القائمون، مفرد، فيعود الضمير مفردا. يقول هو لاحظ المعنى، باعتبار أن القائم ستة، المعنى المراد من القائم هاي ألف لام الموصولة الداخلة على اسم الفاعل، هو لاحظ معنى اسم الموصول، المعنى جمع، فجاء بالضمير جمعا. وأيضا يمكن أن يقال أن المصنف جاء بالضمير جمعا مراعاة للخبر، مر علينا في مباحث النحو أن الخبر والمبتدأ إذا اختلفا فالأفضل الأرجح مراعاة الخبر القائم ستة، هاي ستة الخبر جمع، فالضمير ضمير الوصل يكون جمعا، لذلك قال وهم ستة، يعني القائم هم ستة. قال وهم، هذا مرجع الضمير منه، قال أي القائم، جمع هو المصنف جمع الضمير باعتبار معنى الموصول، الموصول منه الألف واللام الداخلة على القائم، ويجوز توحيده، يعني يجوز جعل الضمير مفردا واحدا مو جمعا، نظرا إلى لفظه، نظرا إلى لفظ الموصول، ويمكن احنا قلنا يمكن أن يكون نظرا لملاحظة الخبر، لأن ملاحظة الخبر فيما إذا اختلفا يكون أرجح وأولى. ستة الأب والجد والوصي، هاي ثلاثة، الأب والجد، الجد للأب دون الجد للأم، وإن على الجد والوصي، الأب واحد الجد اثنين الوصي ثلاثة، الوصي من أحد الأب والجد، من أحد الوليين، وصي الأب ووصي الجد، الجد هو حينما مات الأب قبل أن يموت مثلا أوصى، خلى وصي على الصبي، على الصغار، على المجنون، هذا الوصي أيضا يكون بمنزلة المالك، يتصرف تصرف الملاك، والوصي من أحدهما على الطفل والمجنون ومن طرأ جنونه قبل البلوغ، على أصناف ثلاثة، الوصي يكون وصيا على الطفل أولا، وعلى المجنون من أصل كما لو ولد والعياذ بالله مجنونا منذ الولادة هو مجنون، هذا الوصي يكون وليا عليه ويتصرف بأمواله، الطفل والمجنون من أصل يعني منذ الولادة، ومن طرأ الجنون عليه قبل البلوغ كما لو كان مثلا مميزا فجن قبل البلوغ، هذا أيضا الوصي يكون وصيا عليه، الوصي يكون وصيا على أمور ثلاثة، على أصناف ثلاثة، الطفل والمجنون من أصل ومن جن قبل البلوغ، وإن ولد عاقلا، ولد عاقلا لكن جن قبل البلوغ، أما من يجن بعد البلوغ فلا يكون الوصي وليا عليه، لا وصاية على من بلغ راشدا، على من بلغ كاملا، صبي طفل بلغ عاقلا ثم بعد بلوغه جن، هذا الولاية ليست للوصي عليه، الولاية تكون للحاكم الشرعي، في أمثال من جن بعد البلوغ، هذا بمجرد هذا الصبي حينما كان صبيا، حينما كان صغيرا الوصي يكون وصيا عليه، لكن حينما بلغ انقطعت الوصاية عليه، انقطعت الوصاية عليه، فلو جن ولو بعد فترة قصيرة الوصاية المنقطعة لا ترجع، لا دليل على رجوع تلك الوصاية المنقطعة، ما عندنا دليل يقول أن الوصي إذا انقطعت وصايته ترجع الوصاية بعد ذلك، لا دليل على ذلك، إنما يكون الحاكم الشرعي هو الذي يتصرف بأموال المجنون الذي يجن بعد البلوغ. إذن عندنا المجنون ثلاثة أصناف، مجنون من الصغر هذا ولاية للوصي، مجنون قبل البلوغ هذا أيضا للوصي، مجنون بعد البلوغ هذا إلى الحاكم الشرعي. قال والوصي من أحدهما على أولا الطفل، هذا الصنف الأول، ثانيا على المجنون الأصلي، هذا الصنف الثاني، المجنون الأصلي يعني شنو؟ يعني من الولادة، جن من الولادة، هو ولد مجنونا العياذ بالله، هذا الثاني، الثالث قال ومن طرأ جنونه قبل البلوغ، هذا الصنف الثالث اللي تكون الوصاية فيه للوصي، يعني بلغ مجنونا قبل البلوغ جن ولو بفترة قصيرة، حيث بلغ مجنونا، ومن طرأ جنونه قبل البلوغ، هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع الوكيل، الوكيل إما أن يكون وكيلا عن المالك، وإما أن يكون وكيلا عن الأصناف الثلاثة المذكورة، وكيلا عن الأب، وكيلا عن الجد، وكيلا عن الوصي، مو بالضرورة الأب أو الجد هو الذي يباشر البيع في أملاك الصبي، لا، يوكل مثلا شخص تاجر عالم بالتجارة، هو يوكل ذاك الشخص الآخر هو الذي يتجر بأموال الصبي. قال والوكيل، هذا الصنف الرابع من الستة، والوكيل عن المالك أولا وعن من له الولاية حيث يجوز له التوكيل. مرة يكون الوكيل عن المالك، مرة يكون الوكيل عن من له الولاية. من اللي إلى الولاية؟ الأب والجد والوصي، يعني الأصناف الثلاثة المتقدمة. والوكيل أو الحاكم الشرعي الآتي، الحاكم الشرعي هو هو اللي يباشر البيع والشراء في أموال الصبي، لا، يوكل من يباشر حيث يجوز له التوكيل. الخامس الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي حيث تفقد الأربعة إذا لم يكن الأب والجد والوصي والوكيل، حيث تفقد الأربعة. وأمينه السادس والأخير، أمين الحاكم الشرعي، وكيل الحاكم الشرعي، إما أن يكون وكيلا في خصوص البيع والشراء بالنسبة إلى الصبي، كما لو وكل مثلا كما لو وكل الحاكم الشرعي عم الصبي في التصرف بأمواله. هذا الصبي ما عنده أب، ما عنده جد، ما عنده وصي، عمه موجود، عمه إنسان متدين عادل ورشيد، الحاكم الشرعي يؤمن، يجعل العم أمينا ووكيلا في التصرف بأموال ابن أخيه، يوكل، يقول له يعني أنا وكيلك وكيل المرجع، يقول له لا، وكيلي في خصوص هاي القضية، في خصوص بيع الأموال الصبي، وإما لا، وكيله المطلق، وكيل المرجع في منطقة من المناطق هو الحاكم الشرعي، يجعله أمينا على أموال الصبي فيتصرف بأموال الصبي. فالأمين على قسمين، أمين في خصوص تلك القضية الخارجية في خصوص أموال الصبي المشخص، أو أمين ووكيل في مطلق أمور الحاكم الشرعي ومن تلك الأمور مثلا أموال الصبي. وأمينه يعني أمين الحاكم، وهو منصوبه من الأمين، يعني منصوب المرجع، منصوب الحاكم لذلك، لخصوص ذلك، يعني لإنشاء البيع، لأن احنا قاعد نتحدث عن البيع، أو ما هو أعم منه، منصوبة لما هو أعم منه، أعم من ذلك، أعم من إنشاء البيع، هو أمين وكيل مطلق مثلا للحاكم من بين تلك الأمور مثلا إنشاء البيع، بيع أموال الصبي. ثم قال الآن فرغ المصنف من الأصناف الستة، من القائمون الستة، الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم الشرعي وأمين الحاكم الشرعي، هاي أصناف ستة. الآن يضيف صنفا سابعا، يقول هذا الصنف السابع بمنزلة الحاكم الشرعي، وأكو نكتة لجعله بمنزلة الحاكم الشرعي. شنو الصنف السابع؟ يقول المقاص، الآخذ بالمقاص، المقاص الذي وجد ماله في يد شخص آخر، جاحد، يجحد أمواله، ينكر أمواله، أو يعترف لكن يماطل، كما لو كان مثلا مدينا وقد حل الأجل لكن يماطل في أداء الدين. المالك صاحب الحق يجوز إلى أن يأخذ أمواله من الطرف الآخر ولو من دون إذنه. سراح يجي شنو مناسبة هذا الكلام، شنو علاقة هذا الكلام بكتاب البيع، راح يتضح. هذا المقاص يجوز أن يأخذ من أملاك الجاحد إذا وقعت تحت يده بمقدار حقه، بمقدار ملكه. هذا المصنف يقول بمنزلة الحاكم، كيف أن الحاكم يتصرف في أموال الصبي وأموال المجنون الذي جن بعد البلوغ، بأموال الغائب أحيانا مثلا، هذا المقاص أيضا يتصرف في أموال الجاحد الغاصب من دون إذنه ولا نحتاج إلى إذن. كيف أن الغائب، الحاكم الشرعي ما يحتاج إلى إذن الغائب، هو غائب ما يمكن أن يأخذ إذنه، هو يتصرف من دون إذنه. المقاص أيضا كذلك يتصرف من دون إذن الجاحد، من دون إذن الغاصب. أحيانا شخص العين موجودة وغصب كتابا وأنكر الكتاب، هذا من حقه أن يأخذ الكتاب. نفس العين موجودة، أحيانا العين ما موجودة، كما لو أخذ مالا، كما لو أخذ أثمانا، بعض الأثمان وتلفت هاي الأثمان، يجوز أن يأخذ من أموال أخرى مقاصة. أحيانا ماكو أثمان، ماكو أثمان، مثلا هو إلى في ذمته كتاب، وعنده كتاب آخر أو عنده أعيان أخرى، ثوب، يجوز أن يأخذ الثوب، هذا راح يدخل في محل كلامنا، يجوز أن يأخذ الثوب ويبيع إلى شخص آخر، ثم يأخذ مثلا ما قابل الكتاب أو يأخذ الأثمان إذا كان هو اللي في ذمته، في ذمة الطرف الآخر من جنس الأثمان، اغتصب 1000 دينار، هذا الغاصب ما عنده 1000 دينار، اللي عنده ثوب فيأخذ الثوب ويبيع لشخص آخر، يبيع لشخص آخر ويأخذ الثمن مقاصة، يدخل في محل كلامنا. هذا المقاص ليس بولي لا أب، ولا أصلا ليس بمالك، أولا هو ليس بمالك ولا واحد من الأصناف الستة، لكن مع ذلك جاز البيع وصح البيع، هذا البيع صحيح، مع أن هذا البيع ليس بإذن الحاكم الشرعي. فالمقاص ليس مالكا وليس واحدا من الستة وليس حاكما شرعيا، ومع ذلك صح البيع، هذا ليس ذلك إلا لأجل أن المقاص بحكم الحاكم الشرعي، المقاص شأن الحاكم الشرعي، ولذلك التزم المشهور بأن المقاص أصلا لا يحتاج إلى استئذان من الحاكم الشرعي، حتى إذا تمكن من الاستئذان، حتى إذا تمكن من الاستئذان وكان بإمكانه أن يحضر الشهود عند بينة وتشهد والحاكم الشرعي موجود وما عنده مثلا قضايا، أو وكيل الحاكم الشرعي فارغ يمكن أن يراجع، مع ذلك قالوا بعدم لزوم المراجعة، وإن تمكن من المراجعة والاستئذان، كل ذلك باعتبار أن المقاص بحكم الحاكم الشرعي شأن الحاكم الشرعي. قال وبحكم الحاكم المقاص، هاي المقاص مبتدأ مؤخر، وبحكم الحاكم خبر مقدم، يعني المقاص بحكم الحاكم الشرعي شأن الحاكم الشرعي، وهو من المقاص، وهو من يكون له على غيره مال فيجحده، هذا خلى عنده وديعة فأنكره، أو لا يدفعه إليه مع وجوبه، كما لو كان مدينا يجب عليه أن يسدد، يجب عليه أن يؤدي، لكن هذا لا يؤدي، حل الأجل ووجب الوفاء لكن هذا لا يؤدي، هذا جاحد، والطرف المالك يسمى مقاص، فله للمقاص الاستقلال بأخذه، الاستقلال، شوفوا يستقل، يعني شنو يستقل؟ يعني هو بنفسه يستبد من دون مراجعة شخص آخر، من دون أن يراجع الحاكم الشرعي، هو يستقل بأخذ المال، فللمقاص الاستقلال بأخذه، يعني بأخذ المال المجحود من ماله، من مال الجاحد قهرا، من جنس حقه، كما لو اغتصب مثلا مقدارا من الحنطة، هذا الطرف الآخر هم عنده حنطة، يأخذ من نفس الجنس، من جنس حقه إن وجده، إذا كان موجود عنده من جنسه، وإلا فمن غيره بالقيمة، يأخذ القيمة، هو اغتصب كتاب، الكتاب ما موجود، يأخذ قيمة الكتاب، شوف سعر الكتاب ايش قد بالسوق، ويأخذ من أموال الطرف الآخر قيمة الكتاب، مخيرا بين بيع ملك الغير من غيره ومن نفسه، هذا اغتصب كتاب، فلما راح يأخذ الكتاب ما لقى الكتاب، لقى مجموعة دفاتر، فيأخذ مثلا بقيمة الكتاب من الدفاتر، إما أن يحتاجها لنفسه هو يأخذها، وإما أن يبيعها لصاحب المكتبة ويأخذ الأموال في قبالها، فيدخل في محل كلامنا. هذا إذا أخذ الدفاتر وباع الدفاتر لصاحب المكتبة، صاحب المكتبة يقول له أنت مالك، يقول له لا، يقول له أنت واحد من الستة، يقول له لا، إذن أنت على أساس تبيع؟ يقول له أنا مقاص، والمقاص بحكم الحاكم يبيع مستقلا من دون مراجعة، مخيرا بين بيعه من غيره، بين بيع ملك الجاحد من غيره، يعني يبيع لغيره لصاحب المكتبة مثلا، أو يبيع لنفسه. طبعا هو شلون راح يتملك الدفاتر؟ يبيع الدفاتر لنفسه ويتملك بسبب هذا البيع، يعني هو لا يستحق على الطرف الآخر دفتر، يستحق مثلا بعض الأموال فيبيع لنفسه ويأخذ يقبض الثمن عن نفسه مقاصة. ولا يشترط، هذا تفريع على الاستقلال، ولا يشترط إذن الحاكم، وإن أمكن حتى إذا تمكن من الاستئذان لوجوده، هاي لوجوده تعليل للإمكان، شلون يمكن أن يستأذن من الحاكم؟ يقول لوجود الحاكم. نعم شيخ، هسه راح يجي على كيفكم شيخنا، راح يجي. ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجوده، يعني حتى إذا تمكن من الاستئذان لوجود الحاكم، حاكم موجود، البينة أيضا موجودة، ليس عليه إلا أن يرفع القضية ويستأذن. مع ذلك نقول لا يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى إذن من الحاكم، ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجوده، لوجود الحاكم ولوجود البينة المقبولة عند الحاكم. أكو أن بينة مقبولة عند الحاكم، فما عليه إلا أن يرفع القضية، إحنا نقول لا يجب عليك الاستئذان. ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجود الحاكم ووجود البينة المقبولة عند الحاكم في الأشهر، يعني في المشهور، ولو تعذر الأخذ إلا بالزيادة. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.